باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
وباب القراءة في الصلاة، عقد المؤلف رحمه الله ليبين أنه لا بد من القراءة في الصلاة، وهذه القراءة الفاتحة، فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا بد من قراءتها. ذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث يدل على أن قراءة الفاتحة والصلاة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، وهي ركن في حق الإمام والمنفرد بالاتفاق، الإمام والمنفرد ركن في حقهم، أما المأموم ففي خلاف في وجوب قراءة الفاتحة عليه. فالصلاة السرية أكثر العلماء على أن تجب عليه قراءته في الصلاة السرية، أما الجهرية التي يجر فيها الإمام فجمهور العلماء على أن المأموم لا يقرأ، وأن قراءة الإمام كافية عن قراءة المأموم. استدلوا بقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجمع العلماء على أنها في الصلاة، على أنها نازلة في الصلاة. واستدلوا أيضا بما جاء في حديث رواه الإمام مسلم، وفي بعض قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة ولو في الصلاة الجهرية، وذلك أن قراءة الفاتحة مستثناة لعموم هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام ولم يخصص المأموم، ما قال إلا المأموم فلا يقرأ. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وأجابوا عن الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، بأن عامة يخصص هذا الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك حديث: وإذا قرأ فأنصتوا. وعلى هذا القول فالصواب أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم أيضا، ويقرأها في سكتات الإمام إن كان له سكتات، فإن لم يكن له سكتات سردها ولو كان الإمام يقرأ، مستثنات. وعلى هذا فتكون، على هذا القول تكون قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام المنفرد ركن، وبالنسبة للمأموم واجب مخفف، تسقط على المأموم إذا نسيها يتحمل عن الإمام. وكذلك إذا جاء الإمام راكع سقطت عنه قراءة الفاتحة، لحديث أبي بكرة لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، ركع دور الصف ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد تركع قبل دخول الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة. فدل على أن المأموم إذا جاء والإمام راكع سقطت عنه قراءة الفاتحة. وكذلك إذا جاء في آخر القيام ولم يتمكن من قراءتها، وكذلك إذا نسيها أو قلد من يقول بعدم وجوبها، ففي هذه الحالات تسقط على المأموم، فهي واجب مخفف في حقه. أما الإمام المنفرد فهي ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاته إلا بها، فتبطل إذا لم يقرأ الفاتحة، باطلت هذه الركعة والصلاة التي بعدها عوض عنها إذا نسيها. فإن طال الفصل، فإن تذكر بعد الصلاة يأتي بركعة، فإن طال الفصل أعاد الصلاة. نعم.
وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب.
ويسمعنا الآية أحيانا ما فيه؟
ويسمعنا الآية أحيانا وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
في هنا زيادة: وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. اختلاف هذا يحتاج إلى رجوع الحديث. نعم، هذا الحديث حديث أبي قتادة فيه أن فاتحة الكتاب لا بد من القراءة فيها، أنه لا بد من القراءة في الصلاة، فإنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. هذا دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر وسورتين. أما قراءة السورتين فهي مستحبة، الواجب قراءة الفاتحة، وفي الركعتين الأخرين يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن الركعات الأربع كل ركعة لا بد فيها من قراءة الفاتحة، لكن في الركعتين الأولين من صلاة الظهر يزيد فيقرأ سورتين، وهذا زيادة مستحبة. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، أيضا هذا فيه دليل على أنه لا بد من قراءة الفاتحة أيضا في صلاة العصر، ركعتين الأولين وسورتين، يطول هنا ويقصر في الثالثة. وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، يعني يقرأ بأم الكتاب وهي الفاتحة، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وهذا دليل على أن قراءة الفاتحة لا بد منها في كل ركعة من ركعات الصلاة، يقرأ أربع مرات في صلاة الظهر، وأربع مرات في صلاة العصر، وأربع مرات في صلاة العشاء، وثلاث مرات في صلاة المغرب، ومرتين في صلاة الفجر، ومرتين في صلاة الجمعة، ومرتين في صلاة الاستسقاء، وأربع مرات في صلاة الكسوف، لأن في كل ركعة ركوعين، ومرتين في النوافل، في كل نافلة لا بد من هذا. وأما ما زاد عن الفاتحة فهو مستحب، سنة قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة هذا مستحب. فالحديث فيه وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، فيه أيضا استحباب تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية. وقوله يسمعون الآية أحيانا، فيه جواز الجهر في الصلاة السرية، جواز الجهر في الصلاة السرية أحيانا في بعض الآيات ليعلموا أنه يقرأ. استحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية في صلاة الصبح، وكذلك في صلاة الظهر. نعم.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور.
هذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بالطور. الحديث فيه من الفوائد الجهر في صلاة المغرب بالقراءة، وفي استحباب القراءة في المغرب بطوال مفصل أحيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب، قرأ بالطور في صلاة المغرب، وقرأ بها في صلاة الفجر، قرأ بها في المغرب كما في الحديث، وقرأ بها في صلاة الفجر في حجة الوداع كما روت أم سلمة وهو يصلي بالناس في المسجد الحرام صبح اليوم الرابع عشر من ذي الحجة، طاف للوداع ثم أدركته الصلاة فصلى بالناس وقرأ سورة الطور. ففي الحديث هذا دليل على أنه المغرب أحيانا يقرأ بالطوال وأحيانا يقرأ بالقصار، ولا يلازم القصار أحيانا وأحيانا. ولهذا قرأ النبي في المغرب مرة بالطور كما في هذا الحديث، وقرأ مرة بالمرسلات، وقرأ باقتربت الساعة، وقرأ مرة بسورة الأعراف، يكفى على مرة واحدة طويلة سورة الأعراف جزء ربع قرأ بها مرة. وهذا يدل على أن المغرب لا يلازم الإمام القصار، وإنما أحيانا وأحيانا. قال العلماء إن ملازمة قصار السور في المغرب إنها سنة مروان الحمار، مروان بن الحكم هو الذي كان يلازم في المغرب القصار، أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أحيانا، أحيانا يقرأ بالطوال وأحيانا يقرأ بالقصار. نعم.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم.
حديث رواه الإمام البخاري. وهذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء أحيانا بالقصار فيخفف في العشاء، وكان هذا في السفر، قرأ سورة التين في السفر. وفيه استحباب تحسين القراءة بالصوت في الصلاة وفي غيرها، يقول براء فما سمعت صوتا أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، في استحباب تحسين الصوت في القراءة في الصلاة وفي خارجها. ويجوز القراءة من قصار مفصل في صلاة العشاء ولسيما وتخفيف الصلاة في السفر. وفيه أيضا أن صلاة العشاء يجهر فيها بالقراءة، يجهر بالقراءة في صلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة الفجر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا العناسرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه.
نعم، هذا الحديث وحديث عائشة فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاة وهو يصلي بهم في السفر، فيختم بقوله الله أحد، يقرأ سورة ثم يقرأ سورة قوله الله أحد في كل ركعة، يقرأ سورة ثم يقرأ في آخرها سورة قوله الله أحد يختم بها. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الآخر قالوا له: يا فلان، أنت تقرأ سورة ثم تقرأ بسورة قوله الله أحد، لماذا تكرر؟ فقال، وكانوا يرون أنه أحسنهم قراءة، فقال: إن أردتم أن أصلي بكم فأنا لا أترك قوله الله أحد، وإلا فانظروا غيري إمام له. فتركوه، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا بذلك، قال: سلوه لماذا يقرأها؟ فسألوه فقال: أنها صفة الرحمن عز وجل، وأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. هذه منقبة عظيمة، من أحبه الله فهو من الفائزين، من الناجين، من السعداء، من الأبرار. هذه منقبة عظيمة كل يتمناها، النص على أن فلان يحبه الله. ولذلك لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء في يوم خيبر وقال: لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، تطلع الناس لها كل تمنى، قال: يا ليتني أنا الذي يعطينا الراية، لا رغبة في الإمارة ولكن رغبة في الوصف، رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يحب الله ورسوله وعلى أن الله يحبه، حتى تطلع عمر لها. فلما أصبحوا غدا الناس إلى رسول الله كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقال الرسول: إنه أرمد يشتكي عينيه، وفي لفظ أوتي به أعمى يقاد، فلما جاء به تفل في عينيه فبرأ في الحال، هذه من علامات النبوة، تفل في عينيه فبرأ في الحال، ما احتاج عملية ولا قطرة ولا شيء، في الحال. هذه آية من آيات الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، معجزة نبية، فأعطاه الراية، فحصلت هذه المنقبة. فهذا الرجل كان يحب يقرأ هذه السورة لأنه يحبها، فقال النبي: أخبروه أن الله يحبه. وهذا الحديث فيه فوائد: جواز بعث السرايا، جواز بعث الإمام السرايا لقتال الأعداء، أو نعم إرسال السرايا لقتال الأعداء أو لأخذ العيون والأخبار. وفيه تأمير الإمام أميرا على السرية، وأنه يشرع الإمام إذا أرسل سرية أن يمر عليهم أمير، وهذا الأمير ينصح لهم وهم يسمعون له ويطيعون. وفيه مشروعية الجهر بالصلاة في الجهرية المغرب والعشاء والفجر. وفيه جواز الجمع بين السورتين فأكثر، لأن هذا الرجل يقرأ سورة ثم يقرأ قل هو الله أحد. وفيه جواز تكرار قراءة السورة في الركعتين، فإن هذا الرجل يقرأ قل هو الله أحد في الركعتين. وفيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأن الله تعالى يحب المؤمن ويحبه، كما قال تعالى: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفيه الرد على من أنكر المحبة إلى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. وفيه فضل قل هو الله أحد لأنه صفة الرحمن. وفيه إثبات الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، والرد على من أنكر صفات الله إلى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين لم يثبتوا إلا سبع صفات. وفيه أن العمل بطاعة الله سبب لمحبته، العمل بطاعة الله سبب لمحبته. وفيه جواز تخصيص بعض القرآن بالقراءة والاستكثار منه، لأن هذا الرجل يقرأ قل هو الله أحد. والسرية قطعة من الجيش تخرج للجهاد في سبيل الله، قطعة من الجيش تخرج للجهاد في سبيل الله بإذن الإمام يؤمر عليهم أميرا. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
نعم، في النسخة فلولا قرأت بدل فلولا صليت، فلولا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى. والحديث متفق عليه رواه الشيخان. والمراد بالكبير كبير السن، الكبير كبير السن، والضعيف ضعيف الخلقة أو من به ضعف نتيجة مرض أو كد أو تعب، وذو الحاجة صاحب الحاجة المشتغل بها، مثل أم الصبي أم الطفل والحامل والمرضع ومن بحاجة إلى طعام. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما كان يطول، ويقرأ على يصلي بأصحابه قراءة طويلة، لأنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بمثلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة. فقرأ مرة سورة البقرة، فجاء رجل من الأنصار معه ناضحان يعني بعيران يشتغل عليهما طول الليل متعب، فلما كبر مع معاذ قرأ معاذ البقرة صار يقرأ استمر فيها، والرجل مجهود متعب، فلما رأى ذلك أنه يستطيع نوى الانفراد وصلى وخرج. فلما أخبر معاذ نال منه في الوطن قال إنه منافق، فجاء الرجل يشتكي معاذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول أنا معاذ طول عليه أنا متعب طول النهار وقرأ البقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى معاذ وعاتبه وشدد عليه وقال أفتان أنت يا معاذ إذا صلى أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى نفسه فليصلي ولطول ما شاء. وقال له هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذا الحاجة، يعني بدل من قراءة البقرة كلها اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقرأ والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. فهذا الحديث فيه مشروعية القراءة في أوساط المفصل في العشاء، مشروعية القراءة في العشاء بأوساط المفصل، هذه من أوساط المفصل، الليل إذا يغشى والشمس وضحاها سبح اسم ربك الأعلى لا أقسم بهذا البلد، السماء ذات البروج والسماء والطارق إذا السماء فطرت، كل هذا من قصار من أوساط المفصل. وفيه أنه ينبغي للإمام أن يراعي حال المأمومين وألا يشق عليهم وألا يطلع عليهم، فليخفف تخفيفا مع إتمام. وفيه أن صاحب الحاجة من أمور الدنيا له عذر، صاحب الحاجة من أمور الدنيا الذي له عذر في تخفيف الصلاة اشتغال قلبه به وانصرافه عن الخشوع. وفي دليل على جواز صلاة الفريضة خلف المتنفل، جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فإن معاذ يصلي مع النبي صلاة العشاء له فريضة ثم يذهب إلى أصحابه في طرف المدينة يصلي بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة. ففي دليل على أن المفترض له أن يقتدي بالإمام المتنفل ولا حرج، والصلاة صحيحة. نعم.
باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.
نعم. وهذا الحديث في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما ترجم المؤلف رحمه الله، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يجهرون بالبسملة، كان يقرأ يستفتح ثم يتعود سرا ثم يبسمل سرا ثم يبدأ يقرأ فاتحة جهرا. ففيه ترك الجهر، مشروعية ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم الصلاة الجهرية، وأن السنة ألا يجهر بالبسملة. والجهر بالبسملة فيها أقوال لأهل العلم، مذهب الشافعي رحمه الله أن الجهر بها في الصلاة الجهرية والسر بها في الصلاة السرية، أما مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة فإنه تقرأ سرا لا جهرا، تقرأ سرا لا جهرا. ومذهب الإمام مالك رحمه الله تركها سرا وجهرا مطلقا. والصواب أنها سنة مستحبة وليست من الفاتحة ولا من غيرها، ولكن آية للفصل بين السور، فالصواب أنه يقرأها سرا. نعم.
باب سجود السهو.
جاء في رواية كانوا يسرون، وفي صحيح مسلم الحديث الأول قال يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، والثاني قال لم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن، ولمسلم قال وكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكر اسم الله لا يذكر بسم الله الرحمن في أول قراءة ولا في آخره، وفي لفظه في مسلم كانوا يسرون. وهذا هو المشروع. إذا المشروع أن الإمام في الصلاة الجهرية يسر بالبسملة ويسر بالتعوذ، يقول عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم ثم يسر فيقول الحمد لله رب العالمين. نعم.
باب السجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت، قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر.
قصرت ولا أقصرت الصلاة؟ النسخة الثانية أقصرت، راجع الحديث. قالوا قصرت أقرب. نعم
نعم. فقالوا أقصرت الصلاة،
اقرأ على ما عندك قصر. نعم.
فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلمه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، قال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
نعم. هذا الحديث، هذا الباب رواه المؤلف لسجود السهو. وسجود السهو كما دلت عليه الحديث للحديث سجدتان، سجدتان بينهما جلوس، والسهو يشرع للزيادة وللنقص وللشك. إذا زاد الإنسان في صلاته ناسيا قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا أو ركعة فأكثر، فإنه يشرع له أن يسجد السجدتين، فإنه يشرع له أن يسجد السجدتين. ويشرع أيضا للنقص، إذا سلم عن نقص ركعة أو ترك ركنا، فإنه يأتي بما بقي عليه ثم يسلم ثم يسجد السجدتين. وكذلك الشك، إذا شك الإنسان في صلاته فإن عليه أن يبني على غلبة الظن، ثم شك ركعتين ولا ثلاثة عنده غلبة الظن أنها ركعة، يأتي بركعة ثانية ثم يسجد سجدتين. إذن سجود السهو يشرع، متى يشرع؟ عند الزيادة، إذا زاد المصلي أو نقص أو إيش أو شك، إذا زاد المصلي في صلاته أو نقص من صلاته أو شك. ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ أولا إذا سجد قبل السلام وبعد السلام فالصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن السجود سيكون كله قبل السلام إلا في حالتين فقط. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة أو أكثر كما في هذا الحديث، ثم تذكر أو ذكر، فإنه يأتي بما بقي عليه ركعة أو ركعتين، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. واضح هذا؟ هذا يكون السجود متى؟ بعد السلام إذا سلم عن نقص. الثاني إذا سلم عن غلبة ظن، يعني عنده شك هل صلى الإمام ركعتين أو ثلاث، لكن الأغلب أنها ركعتين، يعمل بالأغلب يجعلها ركعتين، ثم يسلم، شاهد يسلم ثم يسجد سجدتين بعدها يسلم. وما عدا ذلك فالسجود كله قبل السلام، إذا صار زاد ركعة أو ركوع أو سجود أو قيام، فكله يكون بعد كله يكون قبل السلام الزيادة. وكذلك أيضا الشك، إذا كان عنده شك ركعتين أو ثلاثة وليس عنده غلب الظن، في هذه الحالة يكون السجود قبل السلام.
وإن زاد شيء،
نعم، إذا زاد يكون السجود قبل السلام. إذا زاد ركعة أو ركعتين أو ركوع كما في هذا الحديث، هذا الحديث فيه أنه سلم عن نقص فسجد سجدتين بعد إيش؟ بعد أن سلم. إذا هذا الحديث حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وقد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، إحدى صلاة العشي يعني إما الظهر أو العصر، هذه صلاة العشي إما الظهر وإما العصر نسيها. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم. الرسول عليه صلى الظهر ركعتين أو صلى العصر ركعتين ثم سلم، ناسي، يظن أنه صلى أربع. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، يعني في مؤخر المسجد، فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. هذا فيه دليل على جواز التشبيك بين الأصابع بعد الصلاة، وأما قبل الصلاة فإنه منهي عنه، لأنه في حكم المصلي والمصلي لا يشبك بين أصابعه. فإذا خرج من حين خروج بيته إلى المسجد فإنه في حكم المصلي فلا يشبكن بين أصابعه. أما إذا سلم جاز له أن يسلم شبك بين أصابعه ولو في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم ثم ذهب إلى خشبة معروضة واتكى عليه كان الوضوء وشبك بين أصابعه. ليش شبك؟ يعتقد أنه انتهى من الصلاة، والتشبيك بين الأصابع بعد الصلاة لا بأس به. هذا في هذا الحديث من الفوائد أن مشروعية سجود السهو، مشروعية سجود السهو للنقص، وأنه إذا سلم عن نقص فإنه يكون السجود بعد السلام، وذلك أنه يأتي بما بقي عليه. إذا سلم عن نقص ركعة أو ركعتين أو ثلاث فإنه إذا تذكر يأتي بما بقي عليه ويكمل الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم. وكذلك إذا بنى على غلبة الظن يكون السجود بعد السلام، وما عدا ذلك فالسجود كله قبل السلام. إذا زاد ركعة أو زاد سجدة أو زاد مثلا ركوع أو سجود فإنه يكون إيش؟ يكون السجود نعم قبل السلام. وكذلك الشك كله يكون السجود، وكذلك إذا سلم من ركعة وإذا ترك التشهد الأول يكون إيش؟ السجود قبل السلام. وهكذا فالسجود كله قبل السلام إلا في حالتين، إذا سلم عن نقص أو إذا بلى على غلبة الظن. نعم. وهذا الحديث فيه من الفوائد أن مشروعية سجود السهو، وفيه أن سجود السهو قبل عن نقص إذا سلم عن نقص فإنه يسجد سجدتين بعد أن يسلم. وفيه أن إذا تكلم المصلي بعد أن يسلم على ذلك بنى على صلاته، إذا كان الكلام في مصلحتها يعني. وفيه أن سجد السهو سجدتان، يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع، هذا في الصلاة. أما خارج الصلاة ففي خلاف، من العلماء قال أنه صلاة يكبر عند الركوع عند الخوف، ومنهم من قال ليس بصلاة بل يكبر عند السجود والباقي يقوم بلا تكبير. والسهو هو الغفلة عن الشيء. وإحدى صلاة العشي يعني الظهر والعصر، والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها. قال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقول خرج السرعان من المسجد يعني الذين يتسرعون خرجوا وقالوا قصرت الصلاة، ظنوا أنها قصرت. وهذا من فضل الله تعالى، أن الله تعالى جعل نبيه ينسى حتى يكون تشريع للأمة. قالوا فهاب أن يكلمه يعني وجد في أنفسهم هيبة. فهذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان، وفي أن كلام الناس وسلامه لا يبطلان الصلاة لأنه معذور، وفي أن موضع السجود في آخر الصلاة بعد السلام أو قبله. بعد السلام إذا سلم عن نقص أو بلع عن غلبة الظن، وباقي يكون قبله. وفي أن التكلم عمدا لمصلحة الصلاة لا يبطلها كما فعل ذو اليدين، أن التكلم عمدا لمصلحة الصلاة لا يبطلها كما فعل ذو الودين ذو اليدين، ولم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لو تكلم. وفي جواز السهو على النبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال تشريعا لأمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أنسى ولكن أنسى، لكن أنسى كما تنسون، وفي لفظ أنسى لأسن. وفي أن سجود السهو فيه تكبير، تكبير عند السجود، إذا كان في الصلاة يكبر عند الخفض والرفع، وفي خارج الصلاة يكون تكبير عند السجود، وتكبير عند في سجود السهو يكون تكبير، تكبير عند السجدة وتكبير عند الرفع، ثم تكبير عند السجدة ثم تكبير عند الرفع ثم يسلم. هذا الذي ذهب إلى جمهور العلماء، والصواب أنه ليس له سلام، وإنما يكون سجدة في السجود، وأما الرفع أنه يرفع بدون تكبير، لأن خضوع لله عز وجل، فليس سجدة في السهو والصلاة بل هي خضوع لله عز وجل. نعم.
وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
نعم، هذا متفق عليه رواه الشيخان، هو حديث عبد الله بن بحينة، بحينة أمه ينسب إلى أمه، فيه أنه جواز نسبة النساء إلى أمه إذا كان يعرف بذلك. يقول: فلما قضى الصلاة، يعني فلما فرغ من الصلاة. هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسيا، قام وترك التشهد الأول، قام وترك التشهد الأول، فجلس فسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا الحديث فيه دليل، فيه من الفوائد أن التشهد الأول واجب وليس بركن، وأنه يجبر بسجدة السهو، بخلاف التشهد الأخير فإنه ركن. فالتشهد الأول ليس ركن في الصلاة، لأنه لو كان ركنا لرجع الرسول صلى الله عليه وسلم وتداركه، فدل على أنه ليس بركن. وفيه من الفوائد أن ترك التشهد الأول يجبره سجود السهو قبل السلام أو بعده، على تفصيل في ذلك في السجود على النقص أو الزيادة. وفي من الفوائد متابعة الإمام عند السهو حتى المسبوق، يجب عليه وجوب متابعة الإمام عند السهو حتى المسبوق. نعم.
باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة.
نعم. هذا رواه الجماعة، البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. وهذا الحديث فيه منع المار المرور بين يدي المصلي، في أنه لا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي إلا إذا كان له سترة فإنه يأتي من ورائها. وفيه الوعيد على من مر بين يدي المصلي من دون عذر. في هذا الحديث قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر أحد الرواة: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة، يعني كون يقف 40 أحسن من كون يمر عليه، حتى ولو 40 يوم، 40 يوم مدة طويلة، فكيف إذا كان 40 شهر أو كان 40 سنة؟ يدل على الوعيد على من مر بين يدي المصلي. بعض الناس لا يبالي، يمر بين يدي المصلي ولا يبالي، لكن إذا اشتد الزحام ولم يجد الإنسان ممرا هذا ضرورة، لا سيما في المسجد الحرام، في المسجد الحرام يشتد الزحام ولم يجد مكان شيئا يمر مهلا بين يديه هذا للضرورة لا بأس، لكن يستطيع الإنسان يأتي في المصابيح هنا ويصلي، يجعل السترة إما عمود أو جدار أو صندوق أو ما أشبه ذلك. وهذا الحديث حديث جهيم بن الحارث بن الصمة فيه الوعيد الشديد على من مر بين يديه مصلي من غير عذر. لو يعلم من مر بين يديه مصلي ماذا عليه، كلمة من الإثم ليست في الحديث، ليست في البخاري، ليست في البخاري، فزادها خفيت على المؤلف اللي في البخاري. لو يعلم المار بين يديه مصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه مصلي. وليس فيه من الإثم. نعم. وهذا الحديث فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي, فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في المرور بين يدي المصلي, وأنه يحرم على الإنسان المرور بين يدي المصلي إلا من عذر, إلا إذا كان لا يستطيع, لم يجد مساغا إلا هذا, وإلا فإنه حرام. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإنما هو شيطان.
فليدفعه فإن في النسخة الأخرى فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه, يعني رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وقوله في الحديث فأراد رجل أحد أن يجتاز بين يديه, يجتاز من الجواز هو المرور, يعني أراد أحد أن يمر فليدفعه, يعني يدفعه بالإشارة ولطيف العبارة ويشير كذا, إذا أراد أحد أن يمر بين يديه بين يدي المصلي كذا يشير إلى بيده, فإن استجاب وإلا منعه بالقوة. ولهذا قال فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان, والشيطان هو المتمرد, المتمرد من كل شيء, المتمرد الذي خرج عن طبيعة غيره قال له الشيطان. فالمتمرد من الجن يسمى الشيطان, والمتمرد من الإنس يسمى الشيطان, والمتمرد أيضا من الحيوان يسمى الشيطان. ولهذا قال الكلب الأسود الشيطان لأنه مخالف لما عليه الحيوانات الأخرى, ولأن الشيطان الكلب الأسود يروع ويخيف. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية السترة. وقوله فليقاتلها, المراد بالمقاتلة هنا ليس المراد بها القتال يقاتل بالسلاح, لا, فالمراد المقاتلة المدافعة, يدافعه حتى لا يمر بين يديه, يدافعه يعني يدافعه إذا أحد أراد أن يجتاز بين يديه يدافعه ويمنعه. فإن أبى فإنما هو الشيطان, لأنه تمرد وخرج عن طبيعة الإنس, عن طبيعة الشيء, والخروج عن طبيعة الشيء يسمى إيش؟ خروج عن طبيعة الشيء يكون تمرد, يكون شيطان متمرد يسمى شيطان. فمن خرج عن من الآدميين عما حدد له يسمى شيطان, ومن خرج من الجن كذلك يسمى شيطان الكفر كافر من الجن, وكذلك أيضا حتى الحيوانات. وهذا الحديث في مشروعية وضع السترة للمصلي, في مشروعية وضع السترة للمصلي. والسترة ما هي؟ السترة يكون شيء شاخص, كان يصلي إلى جدار أو يصلي إلى عمود أو يصلي إلى دالوب المصاحف, وحينئذ إذا وضع سترة فلا يمرهم من يمر بين من وراء السترة, سواء مر آدمي أو امرأة أو حمار أو كلب لا يضر إذا مر من وراء السترة. أما إذا مر وليس من وراء السترة, لم يكن له سترة ومر قريبا منه, فإن تبطل الصلاة فيها. صح قول العلماء إذا مر امرأة بالغ أو حمار أو كلب أسود, لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل, المرأة هو الحمار والكلب أسود. مؤخرة الرحل عمود هكذا مثل هذا الرحل اللي يجعل على البعير, هذا هي مؤخرتها من جنس هذه, من جنس الخشبة هذه تقارب ثلثين ذراع. فهذه السترة شيء قائم يقارب ثلثين ذراع. أما ما يظن بعض الناس طرف السجادة يجعلها سترة أو الخط يجعلها سترة, الخط في الرمل إذا لم يجد سترة جاء في حديث رواه الإمام أحمد أنه يجعل خطا هلاليا يكون سترة لها إذا لم يجد شيء, ما يجد شاخص ولا عمود ولا شيء ولا جدار, فإنه يجعل خطا هلاليا. وكان الحديث فيه اضطراب رواه الإمام أحمد, والحديث فيه اضطراب. وقولوا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره, استدل به جمهور العلماء على أن السترة ليست واجبة, لأنه جعل خيرا قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. فأخذ العلماء من هذا أن السترة مستحبة لقول إذا صلى, ولم يقل ضعوا السترة, إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره, فقولوا إذا جعل اختيار إليه, ولو كان السترة واجبة لقال صلوا إلى سترة. واضح هذا؟ إذا السترة وضع السترة جمهور العلماء على أنها مستحبة وفي الصلاة حتى لا يبر أحد بين يديه، ففيه مشروعية وضع السترة المصلي. والسترة شيء شاخص أو جدار، وهي أنه يمنع المار بين يمنع المار أيضا، يعني السترة شيء شاخص أو جدار يمنع المار بين يدي المصلي والسترة. نعم.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد.
نعم. الحديث رواه الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. والأتان هي الأنثى من الحمار، الأنثى من الحمير يقال لها أتان. ابن عباس راكبا على حمار أنثى، قولوا ناهزت الاحتلام يعني قاربت، قل أرسلت الأتان يعني الحمار، ترتع يعني ترعى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس في منى في الحج، كان يصلي إلى غير جدار، فجاء ابن عباس راكبا حمار، وابن عباس صغير قارب الاحتلام، لأنه لما كان قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كان صغير السن، فقرب وفاته كان قد ناهز الاحتلام يعني قريب من الاحتلام. جاء والنبي يصلي بالناس صفوف خلفه وهو راكب حمار شاب صغير على حد البلوغ، فدخل والحمار بين الصفوف، صف أمامه وصف خلفه، والنبي يصلي بالناس، فلما اجتاز ترك الحمار ترعى ونزل صلى مع الناس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا في الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن جاء في بعض الحديث أن النبي يصلي إلى غير جدار، دل على أنه يجوز للمصلي أن يصلي إلى غير سترة. ثانيا فيه أن مرور الحمار بين المأموم والإمام لا يؤثر، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم، ما مر من وراء سترة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مر الصف دخل بين الصفوف، والصفوف المأمومون سترتهم سترة الإمام سترة لهم. فإذا دخل بين الصف وبين الإمام امرأة مرت امرأة أو مر حمار أو كلب فلا يقطع الصلاة، لكن إذا مر وراء الإمام جاء مرت امرأة أمام الإمام أو حمار أو كلب وليس له سترة، إن كان له سترة ومر بوراء السترة فلا يضر، وإن لم يكن له سترة أو له سترة ولكن دخل بينه وبين السترة، أو لم يكن له سترة ومر بعيدا، إذا مر بعيدا أكثر من 3 أذرع فلا يضر، وإن مر قريبا ولم يكن له سترة أو له سترة ولكن دخل بينه وبين السترة امرأة بالغ أو حمار أو كلب، فهل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنها تبطل الصلاة ويستأنفها، وهذا هو الصواب، ودليله ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، هذه مؤخرة الرحل خشبة تقارب ثلثي ذراع واقف شيء قائم، إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، والمراد بالمرأة البالغ، أما الطفلة الصغيرة فلا يؤثر، والمراد بالكلب الكلب الأسود كما في الحديث. في أن لم في حديث أبي ذر أنه سأل النبي قال يا رسول الله ما بال الكلب الأحمر من الكلب الأسود من الكلب الأبيض، فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة، أما الكلب الأحمر أو الأبيض فلا. والقول الثاني لأهل العلم أنه إذا مرت امرأة أو حمار أو كلب فلا تقطع الصلاة، وإنما ينقص الثواب، وتأولوا قول النبي يقطع صلاة المرء أي يقطع ثوابها أي ينقص ثوابها، واستدلوا بحديث منها حديث لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، لكن حديث ضعيف عند أهل العلم. الصواب القول الأول، وفيه دليل على جواز ركوب الحمار،
وفي دل على طهارة الحمار طهارة عرقه لأنه قد يركب عليها الإنسان وليس له شيء فيعرق عليه ولما تعم به البلوى. وكذلك سؤر الحمار إذا شرب من ماء طاهر لأنه ما تعم به البلوى بسبب كثرة الملابسة والمخالطة وحاجة الناس إليه. نعم. وفيه أيضا مشروعية الصلاة في السفر، صلاة الجماعة في منى وفي منى في الحج، صلى الناس جماعة لا يصلون فرادى. وفيه الحديث صحة صلاة الصبي وتنعقد به الجماعة، لأن ابن عباس كان صبيا. وفيه مشروعية حج الصبي لأن القصة هذه في حجة الوداع، ابن عباس حج وصبي. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قلت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
الحديث رواه الجماعة إلى الترمذي، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامه عائشة نائمة معترضة بين يديه. في هذه المرة النبي كان يصلي مرات، أحيانا يصلي وعائشة على السرير أمامه، وأحيانا يصلي وعائشة بدت رجلاها أمامه في القبلة كما في هذا الحديث. كان يصلي وعائشة أمامه قد مدت رجلاها، والغرفة ليست طويلة، ما تسع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت نائمة وهو يصلي الليل، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فكفت رجلها فسجد، فإذا قام مدت رجلها، فإذا أراد أن يسجد الركعة الثانية غمز رجلها فكفت رجلها، وهكذا. قالت عائشة: والبيوت اليوم ليس في مصابيح، ما في مصابيح، ما في أنوار، ما تدري إذا أراد أن يسجد حتى تكف رجلها، وإنما إذا غمزها كفت رجلها. وقول غمزها يعني حركها، غمز حركها حتى ترفع رجليها عن موضع السجود، لأن الغرفة ليست طويلة، ما في غرفة ليست واسعة، ما تكفي الاثنين، ما تكفي تمد رجليها ويوصل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده بيت واسع وكذا، إنما النبي يتقلل من الدنيا عليه الصلاة والسلام. وقوله بسطتهما يعني مددتهما، وقد اعتذرت عن هذا بأن البيوت كانت ما فيها مصابيح، كانت تعتذر تقول: أنا لو كانت ترى ما كفت رجليها قبل أن يغمزها، لكن ما ترى، ما في أنوار. والحديث فيه من الفوائد جواز الصلاة إلى النائم إذا لم يشغل المصلي، وأنه لا بأس أن يصلي الإنسان وأمام شخص نائم ولا يؤثر على صلاته. وفي دليل على أن العمل يسير لا يبطل الصلاة، كون الرسول يغمزها هذا عمل، لكن عمل يسير ما يؤثر الصلاة، كون يغمزها حتى تكف رجليها مثل ما جاء في الحديث. العمل يسير كان يحمل أمامة مثل ما سبق بنت النبي صلى الله عليه وسلم يحملها ويصلي بالناس، فإذا قام حملها وإذا سجد رفع وضعها. وكذلك مثل فتح الباب لعائشة والتقدم والتأخر، مثل ما فعلت عائشة كانت تشير برأسها لما سألت أسماء آية كذا، وأشارت بيدها قالت: انظر إلى السماء. فهذه إشارة، هذه من العمل يسير فلا يضر. وفي أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن لمسها بيده. وفي الرد على الشافعية الذي يقولون لمس المرأة ينقض الوضوء، الشافعية يقولون مس المرأة ينقض الوضوء ولو بغير الشهوة، إذا مست يدك يد زوجتك أو غيرها وأنت متوضئ يجب أن تعيد الصلاة. وكذلك أيضا إذا مست يده وهو يطوف بطلت الوضوء. الشافعية يقولون إن المصلي إذا توضأ المصلي ثم مست يده امرأة بطل الوضوء، عليه نعيد الوضوء حتى يصلي. وكذلك إذا أراد أن يطوف بالبيت يقول الشافعي المتأخرون: يحرص على أن لا تمس يده يد امرأة، لأنه إذا مست يده امرأة بطل الوضوء وبطل الطواف. طيب، وهل يمكن هذا الآن لا سيما في هذا الزحام؟ في الأول ما كان في زحام مثل الآن، في احتكاك الآن الرجال والنساء في الأبواب وفي الطواف، كيف يتوضأ؟ إذا مجرد ما تتوضأ لابد تمس يدك للإمرأة، ترجع مرة ثانية تتوضأ، ثم إذا رجعت في الحال لابد تمس يدك ولا تزال تتوضأ، هذا حرج لا تأتي مثل الشقة من مثل الشريعة. والصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا هو الصوم. العلماء لهم أقوال ثلاثة. قيل مس المرأة مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وقيل لا ينقضه مطلقا، وقيل ينقضه إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه مذي أو شيء خرج من ذكره شيء مذي بطل الوضوء. أما إذا ما خرج منه شيء كما يقول بعض الناس مس القلب سليم هذا لا يضر. هذا هو الصواب، الصواب أن مس المرأة ينقضه. لكن من المعلوم أن الإنسان ما يمس المرأة، حرام عليه مس المرأة الأجنبية، لكن بدون اختياره، إذا كان يطوف أو في الطريق مست يده ويد امرأة بدون اختياره هذا معذور، لكن الإنسان ما يتعمد يمس المرأة الأجنبية هذا حرام، حتى ولا ينقض الوضوء حرام عليه. ولا يمكن المسلم يمس يده المرأة ولا سيما إذا وهو ذاهب إلى العبادة، لكن الكلام هذا متعم به البلوى بسبب الزحام.